السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة النهاردة هنبدأ مع بعض من خلال ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القصص الجميل بنسميها قصص الرسول صلى الله عليه وسلم. والليلة دي بالذات هتكون قصة في غاية الروعة والجمال. القصة إن النبي كان قاعد مع الصحابة فبيحكي لهم قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد. الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فبيقول لهم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني بقى مباشرة، واحد اسمه جريج العابد. ايه قصة جريج العابد يا جماعة؟ نقولها كده باختصار وببساطة. جريج العابد رجل من بني إسرائيل، كان أصلا شغال في التجارة وكان الناس كلها بتحبه لصدقه وأمانته، ولأنه إنسان بيتعامل مع الناس بكل يعني رحمة وبكل صدقه، والناس كلها بتحب تتعامل معه. وبعدين فجأة خطر على باله أنه هو يزهد في الدنيا كلها ويسيب كل دوت ويتجه إلى العبادة ويتخذ لنفسه كده صومعة خاصة به يعبد ربنا في تلك الصومعة. الصومعة كانت مكونة عبارة عن مكان في الدور الثاني، هي طبعا ما كانتش فيلا، يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن خشب هو عامله وبعدين عامل حبله وبيطلع فوق عامل لنفسه صومعة كده وبعدين يشد الحبل عشان ما حدش يوصل له. قاعد جريج يعبد ربنا، بيصوم النهار ويصلي طول الليل قيام الليل، وما شاء الله مشغول بالعبادة بشكل غير عادي. كان والده ميت وكان مالوش اخوات وكان ليه أم واحدة، وكان قاعد بعيد عنها في الصومعة عمال بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ومش واخد باله ان حق الأم ده اهم من كل شيء. المهم قاعد في الصومعة ليل ونهار بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. أمه وحشها ابنها، نفسها تشوف جريج، فراحت في يوم من الأيام علشان تنادي عليه. طبعا هو في الصومعة فوق شوية كده، فبدأت تنادي عليه: يا جريج يا جريج. وبعدين هو كان في الوقت ده كان بيصلي صلاة نافلة، ما هيش صلاة فريضة، فكان بيصلي صلاة نافلة، وكان اللي يعني ينبغي عليه في اللحظة دي ان هو يسيب صلاة النافلة، يقطع الصلاة ويشوف امه عايزة ايه، لان يعني نداء الام والاستجابة للام واجب، وصلاة النافلة دي سنة، ولكنه مش واخد باله ففضل مكمل. وبعدين بدأ يقول: يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. راح مكمل في صلاته وسايب أمه وما ردش عليها. الأم طبعا مشيت زعلانة لأنها كان نفسها إنها تقعد مع جريج وحشها بقاله فترة كبيرة ما شافتوش، فراحت راجعة البيت وزعلانة جدا ومتأثرة من الموضوع ده، والنبي ما زال بيحكي القصة للصحابة صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم في اليوم الثاني جريج على نفس الحالة، ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وعمال بيعبد ربنا. فجت له أمه في وضح النهار في عز بقى الظهرية كده في الشمس، ويقدر ربنا برضه أنه كان عمال بيصلي نوافل في اللحظة دي، وقفت تحت الصومعة وبدأت تقول: يا جريج يا جريج، وتنادي عليه. وبعدين هو قدر ربنا كان بيصلي، وبعدين بدأ يقول: يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. برضو لم يترك صلاة النافلة ولم يستمع لنداء أمي، وراح مكمل برضو في صلاة. الأم كالعادة رجعت زعلانة، وبعدين بدأت طول الليل تفكر: طب أشوف جريج إزاي، وحشني وده ابني الوحيد وعايز أشوفه وعايز أقعد معاه شوية وعايز أتأنس معاه وأحكيله وندردش مع بعض وأشكيله آلامي وهمومي وأحزاني وأفراحي. والأم بقى طبعا وشوفوا حنيتها للابن وشوفوا الحنان اللي بيكون ما بين الأم والابن، خصوصا لما يكون ده ابنها الوحيد. في اليوم الثالث والأخير راحت أم جريج وراحت واقفة تحت الصومعة، وبرضه ربنا قدر كان بيصلي، فبدأت تنادي عليه: يا جريج يا جريج، فردش عليها برضو: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. راح مكمل في صلاته. فالأم من كتر غيظها ومن كتر ما هي متضايقة جدا: ازاي ابني الوحيد وما يردش عليا يوم واثنين وثلاثة؟ طيب انت انا جيت لك اليوم الاولاني ما ردتش عليا، طيب عرفت ان انا جيت لك، طب خلصت صلاتك، ما تيجي تطمن عليا. طبعا كانت غلطة كبيرة جدا من جريج انه حتى بعد ما خلص صلاته ما راحش يشوف امه عايزة ايه، ودي مشكلة كبيرة جدا بيشكو منها كتير جدا من الاباء والامهات، خصوصا في الزمن بتاعنا ده. ان في قسوه شديده جدا في التعامل مع الام والاب. الام يعني فانت حياتها كلها عشان خاطر ولادها، والاب نفس الحكايه. وبعدين بعد ما كبروا في السن بقى يعني اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن بكل أسف بنشوف قسوة شديدة جدا على الأم وعلى الأب، خصوصا بعد ما كبروا والأولاد بيحسوا أنهم خلاص استغنوا عنهم مش محتاجين لهم. وربنا يقدر سبحانه وتعالى أن الأم يا عيني بتستجدي من ابنها، تقعد معها 5 دقايق أو تسمع منه كلمة حلوة أو يسأل عنها أو يروح يزورها حتى ولو كل شهر مرة. لكن بكل أسف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى معاملات طبعا ويعني سيئة، وأمهات وأباء بيشكوا ليل ونهار ودموعهم على خدودهم بسبب معاملة الأبناء. المهم كأم جريج طبعا من كتر ما زعلت من ابنها انه ما سالش عليها في اليوم الاولاني ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث، يعني انت مشغول في صلاتك، طب بعد ما تخلص صلاتك روح اسال عن الام، ما سالش عنها. فراحت دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. البغايا النساء اللي مش كويسين ربنا يعافينا وعافيكم، المرأة اللي بتتاجر بعرضها، فهي أمه دعت عليه أنه ما يموتش إلا لما ينظر إلى وجوههم. طبعا النظرة إلى وجوه أهل المعاصي بتعتبر عقوبة، أن الإنسان لما ينظر لأهل الطاعة ما شاء الله تحس أن قلبه بينور، كما كانوا يقولون للربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، كان أصدقائه وأصحابه يقولون والله يا ربيع ما رأيناك إلا اجتهدنا في طاعة الله شهرا كاملا. كان عبد الله بن مسعود كان يقول لربيع بن خثيم اللي هو تلميذه يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان الربيع بن خثيم لما يروح السوق عشان يشتري أي حاجة أو داخل عشان يذكر ربنا ويذكر التجار بالله سبحانه وتعالى كان أول ما يشوفوه يهللوا ويكبروا من رؤية هذا الوجه الجميل المنير. رؤية أصحاب المعاصي بقى الوجوه ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، فتشعر أن قلبك بيظلم من كتر النظر في وجوه أهل المعاصي. نسأل الله أن يتوب على الجميع يا رب العالمين ويحفظ الجميع من كل سوء. فأمه دعت عليه هذه الدعوة. جريج مشغول بعبادته، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأسباب بتحصل بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أم جريج لما دعت عليه استعجلت في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الآباء والأمهات أنهم يدعوا على أولادهم، قال لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم عسى أن توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. لأن فعلا بيحصل، يعني أعرف قصص كتيرة جدا في حياة الدعوية الطويلة، أم زعلت من ابنها دعت عليه دعوة معينة فأصابته في مقتل. مرة أم ابنها يعني زعلها كلم معها بشكل مش كويس فدعت عليه قالت له إلهي تروح ما ترجع. ربنا قدر الشاب خرج من البيت من هنا صدمته سيارة فمات. شاب تاني أمه دعت عليه إن هو برضو نفس الحكاية اتعامل معها بأسلوب مش كويس فدعت عليه إن هو يكون طريح الفراش، خرج ركب العربية مشي عياذا بالله عمل حادث أصيب بشلل رباعي. عشان كده النبي حذرنا، لأن الأم في الوقت ده بتفضل بقى تتجرع مرارة الألم طول حياتها، أنا السبب، أنا اللي دعيت عليه، أنا السبب في اللي حصل له، أنا اللي جبت لابني كذا، أنا اللي عملت له كذا. عشان كده النبي نهانا، لأن دعاء الأم والأب لأولادهم بلكوا لأولادهم مستجاب وعلى أولادهم مستجاب. 3 لا يرد دعاؤهم، النبي عليه السلام بيقول 3 لا يرد دعاؤهم، من ضمنهم دعاء الوالد لولدي، وفي رواية تانية دعاء الوالد على ولدي. الأب والأم لما يدعوا لأولادهم ربنا بيستجيب دعائهم، والأب والأم لما يدعوا على أولادهم برضو ربنا بيستجيب دعائهم. عشان كده النبي عليه السلام وصاهم ألا تدعوا على أولادكم، ليه؟ عسى أن توافق ساعة إجابة، لعل وعسى تكون اللحظة اللي الأم بتدعي فيها على ابنها ده يكون هي دي ساعة الإجابة فيستجاب لها عياذا بالله في هذا الولد، وتفضل هي تتجرع مرارة الألم طول عمرها. فأم جريج دعت عليه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الكلمة بيقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. يبقى من رحمة ربنا أن أم جريج ما قالتش يا رب ابني يتفتن بالنساء، إنما قالت إيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. ربنا سبحانه وتعالى لما يكون في أمر معين لازم يتم ربنا بيقدر له أسبابه. بنو إسرائيل كانوا ناسيين جريج فترة طويلة جدا، ما بيفكروش فيه خالص، ان راجل مشغول وقافل على نفسه ومعتزل الناس كلها في الصومعة وعمال بيعبد ربنا. وبعدين فجأة قعدوا مع بعض كده قعدة، فتذكروا قالوا الله انتوا نسيتوا جريج اللي عمال بيعبد ليل ونهار، ايه رأيكم ما تيجي نفكر في فكرة كده عشان نفتنه؟ ودائما عازم بالله أهل الفجور دايما بيتمنوا إن هم يثيروا الشبهات حول أهل الإيمان وأهل الطاعة، وبيتمنوا إن هم عازم بالله يشوهوا سمعتهم، إن هم يكونوا سبب فتنتهم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فالمهم فقالوا طب إيه رأيكم ما تيجي نفتن جريج؟ قالوا طب نفتنه إزاي؟ قالوا فلانة الفلانية دي من أجمل نساء بني إسرائيل، إيه رأيكم نروح نديها فلوس ونخليها تروح تفتنه؟ فراحوا كلموها فقالت لهم أنا مش محتاجة فلوس لأن أنا أصلا غنية، لكن يعني عايزين إيه؟ قالوا لها عايزينك تفتني جريج. قالت لهم يعني ولكم فوق ذلك أن يفعل كذا وكذا. وراحت تعرضت لجريج العابد. وبعدين جريج رجل محترم ورجل متدين ورجل ما شاء الله عابد، وعمره في حياته لا بص لوحده ولا كان بيغض بصره على طول، فهي حاولت ان هي تلفت نظره اليها فلم يلتفت اليها، حاولت ان هي تغريه لا يمكن ما بيتحركش خالص. فماذا تصنع المرأة لما تكون جميلة جدا وتكون مش ملتزمة وما عندهاش دين عياذا بالله، وتروح تحاول تغوي إنسان ولا يلتفت إليها؟ ده بيبقى بالنسبة لها ده قطح في أنوثتها، ده بالنسبة لها كده هزيمة يعني أكبر من هزيمة المنتخب. قالت لا يمكن أرجع أنا كده أقول لهم أنا اتهزمت وإن هو ما بصليش حتى ولا التفت إليا. فما كان منها إلا إن هي قعدت تدور كده على أي حد، فلقت رجل راعي فقير جدا بيأوي إلى صومعة جريج، يعني قعد كده على جنب كده تحت الصومعة وقعد كده بيرعى غنم. فراحت وهي طبعا كانت في غاية الجمال لدرجة ان في الرواية بيقول لك كان يتمثل بحسنها، كان بيضرب المثل بحسنها وجمالها، يعني لما يقول لك مثلا دي فلانة دي ملكة جمال بني إسرائيل. فراحت تعرضت لهذا الرجل الراعي عياذا بالله ومكنته من نفسها، ففعل بها الفاحشة وحملت. فلما عادت قالت لهم لقد فعل جريج الفاحشة وحملته منه. فقالوا نحن مش متأكدين يعني، فانتظروا حتى ما فعلا ولدت وجابت لهم الولد وقالت لهم هذا ابن جريج. يا خبر أبيض، طبعا هم عارف حضرتك يعني طبعا مولى عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. الإنسان مش مجرد ما تجيله كده إشاعة يتقال له اسكت ده فلان الفلاني عمل كذا، يا خبر أبيض كل ده يطلع منه، ما ينفعش كده. احنا كمسلمين ما ينفعش ان احنا كده اي اشاعة تطلع على طول نروح مروجينها، واي كلمة تطلع في حق انسان فاضل على طول نروح نصدق، ما ينفعش، ما تبقاش دي اخلاق المسلمين. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ده ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالفسق قبل ان يقول النبأ. ان جاءكم ما قالش ان جاءكم احد بنبأ فتبينوا لانه فاسق، لا ده بيقول لك هو اصلا فاسق لانه جاء من اجل ان يعني ينشر الغواية وينشر الفواحش ويمسع بالنميمة ويقدح في أعراض المسلمين إلى غير ذلك. فربنا بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قبل ما تروح تنشر الإشاعة وقبل ما تقول فلان حصل منه وفلان قال كذا وفلان عمل كذا، تأكد الأول، اتصل بيه، اتعامل معه، روح كلمه قول له أنا سمعت إن قالوا كذا كذا كذا، الكلام ده هل حصل فعلا؟ فلو قال لك حصل فعلا مش الباقي العلاج ان انت تروح تنشر وتشهر بيه، العلاج ان انت تنصحه لوجه الله وتستر عليه. والنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لما تستر مسلم ربنا يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة. طب هو اي حد يستر عليه؟ لا طبعا، الإنسان الفاضل، الإنسان الطائع، الإنسان العابد، الإنسان المحترم ذوي الهيئات لما يقع في غلطة نستر عليه. إنما لو إنسان بيجاهر بالفواحش وبيجاهر بالمعاصي وبيتحدى وعياذا بالله عنده شيء من التبجح، مثل هذا لا يستر عليه، بل مثل هذا نحذر الناس منه. إنما الإنسان لما يكون إنسان فاضل وإنسان عابد ما نشهرش به، ما نفرحش قوي بإن إحنا سمعنا عنه كلمة عشان نشوه سمعته، يعني بتبقى مشكلة كبيرة جداً. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذه المرأة اتهمت جريج العابد. طبعا جريج رجل مشغول ليل ونهار بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، لكن أمه دعت عليه دعوة فوصلت في مقتل، واخد بال حضرتك؟ فالمهم فقالوا يعني إيه اللي حصل؟ قالت لهم لقد فعل جريج الفاحشة وهذا ابن جريج. مش مصدقين. ودائما حتى أهل الفجور لما يكونوا عارفين حد من أهل الطاعة، خدوا بالكم، هم حتى لو كانوا بيتمنوا له الشر إلا إنهم من جواهم يتمنوا إن يفضل قدامهم كده صورة جميلة ناصعة البياض، وإنه ما يكونش عمل أي حاجة خالص. تعالوا نكمل مع بعض قصة جريج العابد، الثلاثة الذين تكلموا في المهد، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض قصة جريج العابد. والقصة كما قلت لحضراتكم قصة رواها الإمام البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، وده من قصص بني إسرائيل. ويعني قصص بني إسرائيل فيه العجائب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج أن نحدث عن بني إسرائيل إن كان ما نحكيه عن بني إسرائيل يوافق شريعتنا، أو أننا نحكي مجرد قصة عادية خالص. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل أن كان بيحصل نوادر وأشياء عجائب في بني إسرائيل. المهم في قصة جريج العابد قلنا لحضراتكم أنه كان معتزل الدنيا كلها وقاعد عمال بيعبد ربنا، وطبعا ده مش صح. المسلم مش كده. المسلم يا جماعة فعال في الدنيا دي كلها، رجل بيبني ورجل بيعمر ورجل بيشيد ورجل بيخدم بلده وبيخدم دينه، مش مجرد فقط ان هو بيعبد ربنا وبس، لا ده هو عمله نفسه عبادة، وخدمته المجتمع وبلده عبادة، وخدمته لدينه عبادة، وخدمته لأهل بلده عبادة، وان هو يسعى لرزق اولاده عباده، وان هو يسعى لبر امه وابوه دي عباده. كل دي انواع عبادات يا جماعه. فالعباده ليست فقط قاصره على الصيام والصلاه كما كان يفعل جريج العابد، لكن كما يقولون العالم يعبد الله على علم، والعابد قد يعبد الله على علم وقد يعبد الله عز وجل على جهل. فده اللي كان حاصل مع جريج العابد رحمه الله رحمه واسعه، ان هو كان بيفكر ان العبادة كلها في الصيام والصلاة، ومش واخد باله ان بر ام وابوه افضل من نوافل العبادات. كما كان محمد بن المنكدر يقول بت ليلة اغمز اطراف امي، كانت امه عندها مرض والدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها، فكان بيعمل لها عمليات تدليك لايديها ورجليها علشان الدم يوصل لها، واخوه في الغرفة اللي جنبه عمال بيصلي قيام الليل وعمال بيبكي من خشية الله. فمحمد بن المنكدر بيقول ايه؟ بيقول فوالله ما أرضى ليلتي بليلتي، يعني ليلتي أنا أفضل عند الله، لأنه كان بيصلي قيام الليل، النفع بتاعه عايد عليه هو لوحده، أما أنا فكنت بخدم أمي، فالنفع عايد لأمي، يعني فيعني وأفضل الأعمال ما تعدى نفعه للغير. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، قال أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، إلى آخر الحديث. المهم نرجع لجريج العابد. جريج العابد زي ما قلت لحضراتكم فهم أن العبادة كلها في الصلاة والصيام، مع أنه في عبادات كثيرة جدا كان ممكن يمارسها وكان ممكن يفعلها، وعلى رأسها بره لأمه اللي سابها تنادى عليه 3 أيام وما ردش عليها فدعت عليه. لما دعت عليه استجاب الله دعاءها، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، وده اللي حصل. فبنو إسرائيل لما بعتوا هذه المرأة الجميلة عشان تفتن جريج فلم يتعرض لها، لأن الإنسان الفاضل اللي عنده دين لا يلتفت لمثل هذه الأشياء. فاللي حصل ان هي زي ما قلنا لحضراتكم ان هي ذهبت الى راع فمكنته من نفسها فحملت منهم، ثم بعد ذلك ادعت ان هذا الولد هو ابن جريج العابد. طبعا هم بنو إسرائيل على قد ما هم كانوا حريصين على ان هم يفتنوه، لكن من جواهم كانوا بيقولوا يا رب ما يتفتن، لان هم بيتصوروا ان هذا الرجل رجل فاضل، رجل عابد، وبنضرب به المثل في العباده، فلما يظهر قدامنا بصوره سيئه يبقى احنا كده بنفقد الثقه في اهل الدين. واصعب شيء في الدنيا ان انت كرجل عايش في حياتك تفقد الثقه في اهل الدين، لان هتقول خلاص ما دمنا فقدنا الثقه في اهل الدين يبقى فين الخير بعد كده، تفقد الثقه في اي حد في الدنيا. فاللي حصل ان هي لما اتهمت جريج العابد ما كان منهم في ساعتها، ربنا بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبانوا، هم لم يتبانوا، هم في ساعتها على طول خدوا الكلمه منها وجريوا عليه على الصومعه بتاعته ووقفوا تحت عمالين يشتموا فيه ويسبوا فيه، انزل يا كذا انزل يا كذا، هو لا يرد عليهم، لان المسلم دائما يعني يدفع بالتي هي احسن. هم واقفين عمالين يشتموه، هو واقف عمال يصلي ومش مشغول بيهم. لكن الامر تطور، ما بقتش مجرد شتيمه، بداوا بعدها يكسروا في الصومعه بتاعته، مسكوا المعاول وبداوا بقى كده ايه بالادوم والشاكوش والفاس وعمالين يكسروا في الصومعه، فبدات الصومعه عماله تهتز بيه وهتقع بيه. فقطع صلاته وقال ما بكم؟ ايه في ايه؟ قالوا له انزل يا كذا، انزل يا كذا. فقالوا منتظر طيب، فراح نازل. فاول ما نزل ما سالوهوش، ما تاكدوش منه، ما حاولوش ان هم يحققوا في المساله ابدا. في ساعتها مباشره نزلوا في الرجل ضرب ضرب ضرب، وده يضرب وده يضرب لحد ما يعني خلاص كانوا يخلصوا عليه. وبعدين فجاه قال لهم انتظروا طيب، بتعملوا كده ليه؟ انا مانيش عارف. قالوا له فعلت كذا وكذا وكذا وزنيت بهذه المراه فانجبت منك هذا الغلام. قال لهم طيب بس بكل بساطه، فين الغلام؟ فين ابن اللي انتوا بتقولوا عليه؟ قالوا له طب هنجيبه لك حال. فرحوا نذهوا لهذه المرأة التي ادعت عياذا بالله ان جريج العابد فعل بها الفاحشة. قالوا لها فين الولد؟ قالت لهم الولد اهو. الولد ده كان عبارة عن ايه؟ طفل رضيع ما بقالوش يومين ثلاثة، يعني لسه مولود. فراحوا جايبينه. فجريج العابد اول ما شاف الولد قال لهم طب ممكن بس استأذنكم في حاجة صغيرة؟ قال له اتفضل. قال لهم اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى واسأل المولى عز وجل ان يظهر الحق. قال له طب اتفضل. اتوضى جريج العابد أو هو كان متوضي وبدأ يصلي ركعتين، وهو في ركعتين وهي بقى كما قال المولى عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قدوة الدنيا كلها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحصل له أزمة، لما كان يحصل له أي مشكلة، كان إذا حزبه أمر عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ فزع إلى الصلاة. كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. كان يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ده المسلم، يوم ما تحصل لك أزمة، يوم ما يحصل لك مشكلة، على طول اتوضى وخش صلي ركعتين ووقف بين يدي المولى عز وجل سبحانه وتعالى، وسل ربك سبحانه وتعالى إن ربنا يفرج همك وإن ربنا سبحانه وتعالى ييسر أمورك، وإنك إن لو وقعت في أزمة إن ربنا يظهر الحق. اطلب من ربنا سبحانه وتعالى والجأ إلى المولى عز وجل، واعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لما تتحط في مشكلة اسجد بين ايدين ربنا، قل له يا رب يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، انا مضطر وفي سوء يا رب، اكشف عني هذا السوء. قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة يكشف عنك كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يفرج هموم الامة الاسلامية في كل بقاع الارض يا رب العالمين. الجنيج العابد صلى ركعتين وسجد بين يدي المولى عز وجل، وسأل المولى عز وجل ان يفرج عنه هذا الكرب. ما ان سلم من الصلاة حتى قال لهم أين الغلام؟ فين الطفل الصغير؟ في حتة فاتتنا بقى مهمة أو جميلة. أمه لما دعت عليه يا جماعة قالت إيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. وهم واجدينه عشان يشوف الطفل، لقى النساء البغايا بتوع بني إسرائيل مصفوفين كده صفين وعمالين بيضحكوا على المنظر بقى بتاع العابد اللي رايح علشان يشوف الطفل الصغير اللي هو متهم فيه. فأول ما شاف النساء البغايا واقفين صفين وعينيه جاءت عليهم فراح ابتسم. فواحد بيسأله لماذا تبتسم يا جريج؟ قال إنها دعوة أمي دعت علي ألا أموت حتى أنظر إلى وجوه البغايا. فلما راح هناك قال لهم فين الطفل؟ قالوا له الطفل أهو. فنظر إلى الطفل ونخسه في بطني بكل رحمة وحنان، يعني ضربه كده بصبعه كده برحمة كده في بطن الطفل الصغير اللي عمره حوالي يومين أو ثلاثة. فقال يا غلام من أبوك؟ فإذا بالحق سبحانه وتعالى ينطق هذا الطفل الرضيع الصغير، فقال أبي فلان الراعي. فأول ما بني إسرائيل شافوا هذه الكرامة العظيمة، وطبعا كرامات الأولياء نحن نؤمن طبعا بكرامات الأولياء، وفرق طبعا ما بين كرامة الأولياء وما بين المعجزة وما بين الإرهاصة، التلاتة يا جماعة عبارة عن أمر واحد لكن بتحدث لأشخاص مختلفين. بمعنى إيه؟ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله،
قبول إرهاصة أيضا أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من رسل الله. طب الإرهاصة والمعجزة هي نفس التعريف، أما إيه الفرق بين الإرهاصة وبين المعجزة؟ الإرهاصة تحدث للنبي قبل بعثته، والمعجزة تحدث للنبي بعد بعثته. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل ليس على يد نبي ولا على يد رسول، وإنما على يد ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. الأولياء لم يذكروا بأسمائهم وإنما ذكروا بصفاتهم، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قالش فلان وفلان وفلان والباقي كله ما ينفعش يكونوا أولياء، لا أبدا. حضرتك ممكن تكون ولي، وحضرتك ممكن تكون من أولياء المولى عز وجل، بس هو الولي هو لازم يكون ليه مقام ولا يكون بشفية؟ طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط، إنما الولي كما وصفه المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بإيمان وتقوى تبقى ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. جريج العابد كل اللي عمله أنه نخس الطفل وقال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. طبعا الناس من بني إسرائيل بقوا في قمة الحرج، إزاي إحنا أسأنا الظن بجريج العابد، وإزاي إن إحنا كسرنا له الصومعة بتاعته وضربناه وأسأنا الظن به واتهمناه ظلما وزورا، وفوق ده كله كمان ربنا ينطق طفل رضيع علشان يبرئ جريج العابد. ده أكيد بقى له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني رجل من المقربين، وأكيد رجل ربنا بيحبه. والدليل على هذا أن ربنا أنطق له طفل صغير، وكما قلت لحضراتكم الحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، ربنا أنطق هذا الطفل عشان يبرئ جريج العابد. في لحظتها على طول بدأوا يتمسحوا في جريج ويقولوا له سامحنا يا جريج، والله ما كنا نعرف قدرك ولا مكانتك، وإحنا سامحنا إن إحنا أسأنا الظن بيك، وإحنا وإحنا وإحنا، وبدأوا يعني يلوموا أنفسهم على أنهم عملوا كده في جريج العابد. وفي لحظتها قالوا له إيه رأيك بقى، تحب نعيد لك الصومعة بتاعتك من الذهب ومن الفضة؟ طبعا لو واحد غير جريج العابد، واحد مثلا كان واخد الدين تجارة او واخد الدين وبيدار فيه عياذا بالله، واخد بال حضرتك، كان اقول لهم طبعا عيدوه طبعا، يعني ابنه الصومعة مرة تانية من الذهب والفضة. لكن جريج العابد كان رجل ليس له اي مطمع في الدنيا، والدليل على هذا انه ساب التجارة وساب الربح وساب الفلوس، وده طبعا مش صح. الاصل في المسلم زي ما قلت لحضراتكم انه هو فعال في المجتمع، انه هو رجل بينتج، انه هو رجل له بصمة في اعمار الكون، ومع ده كله بيصلي لا يفارق محرابه، بيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا وبيذكر ربنا وبيقرأ قرآن ويبر الوالدين ويعمل كل ده، وفي نفس الوقت بيشتغل ويعمر الكون ويكون لي اثر في هذا الكون. قالوا له نعيدها لك مرة تانية من الذهب ومن الفضة؟ قال لهم لا لا لا، عيدوا الصومعة كما كانت، أنا مش عايز أي حاجة خالص من الدنيا، عيدوا لي الصومعة وسيبوني زي ما أنا بقى أعبد ربنا، ويعني مش عايز بقى بشكل مرة تانية. فبدأوا مرة تانية يعيدوا صومعة جريج العابد ويبنوها من الخشب كما كان يبنيها جريج. وبعد ما أتموا بناء الصومعة عمل الحبل مرة تانية وطلع فوق الصومعة ورجع مرة تانية لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. لكن كان خد درس عظيم جدا جدا بعد ما أمه دعت عليه، وبعد ما قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، عارف بقى إن هو لما كان بيصلي صلاة نافلة لما أمه تنده عليه كان الواجب عليه إن هو يقطع صلاة النافلة ونشوف أمه عايزة إيه. طيب لو واحد بيصلي صلاة فريضة والأم بتنادي عليه الأمر يختلف، لو كان أمه بتنادي عليه مجرد نداء عادي لا يكمل صلاة الفريضة ثم يسألها بعد ذلك ماذا كانت تريد. أما لو كانت بتنادي عليه نداء ملهوفة، يعني مثلا حصل عندها عياذا بالله مصيبة، حصل حريق في البيت، أو هي كانت حصل لها تكعبل، أو حصل لها أي ضرر، في الوقت دوت يجوز له أن يقطع صلاة الفريضة وينقذ أمه. افترض واحد بيصلي صلاة الفريضة وما كانش في مسجد في المكان، وهو بيصلي لقى واحد معدي وعياذا بالله في ثعبان هيلدغه، يقطع الصلاة ويروح ينقذ الرجل. إنقاذ الرجل أولى في الوقت دوت لأن صلاة الفريضة يقدر يدركها في نفس الوقت، إنما إدراك هذا الإنسان بدل ما يموت وإنقاذ حياته ممكن لو سابه ممكن يموت وهكذا، فيكون للضرورة ممكن يقطع صلاة الفريضة. أما النافلة إن كان الأم بتنادي عليه، الأب بينادي عليه، ممكن حتى يعني إذا كان مثلا يقدر إن هو مثلا يعني يسمعهم صوته وهو بيقرأ القرآن فيعرفوا إنه بيصلي، لو كانت حاجة مش مستعجلة هيسكتوا، أما لو كانت حاجة مستعجلة ونادوا عليه رغم إن هو يعني أظهر لهم إن هو بيصلي ففي الوقت دوت يقطع صلاة النافلة ويخرج يشوف الأم والأب عايزين إيه، لأن طاعتهم واجبة وصلاة النافلة سنة مستحبة. الشاهد في الموضوع رجع جريج العابد بعد كده يعبد ربنا ورجع للصومعة بتاعته وبدأ يصلي مرة تانية، لكن أكيد طبعا ما ذكرش في القصة لكن مفهومة طبعا من غير ما تذكر في القصة ولم يذكر في الحديث، أكيد بعد كده لما أمه ندهت عليه أكيد كان بيخرج من صلاة النافلة وأكيد كان بيسمع كلامها ويشوفها عايزة إيه، أو على الأقل كان بيكمل صلاة النافلة ثم يذهب إليها يطمئن عليها ويشوف أحوالها ويشوف أمه محتاجة في إيه، لأن طبعا احتياج الأم خصوصا لما تكبر وخصوصا الأب لما يكبر زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف ديت يعني كناية عن أقل كلمة، أقل همسة، أقل إشارة، أقل نظرة تزعلهم، فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شو بقى قال لك؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، ما قالش كما رباني كبيرة، لأن الواحد لما يكبر خلاص بيعتمد على نفسه ما فيش مشكلة، إنما وانت صغير بقى محتاج للأم والأب، محتاج للأم بالذات، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة. قصة جريج مليئة بالأحداث، مليئة بالدروس والعبر، مليئة بحاجات كتيرة جدا. أول درس وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة يا ما أباء وأمهات والله العظيم يا جماعة بيشتكوا وبيعانوا مرارة لا تتصوروها، والله وأقسم لكم بالله في وقت قريب جدا جدا واحد بيكلمني بيقول ان هو ربى اولاده الاثنين، زوجته توفيت وما عندوش غير ولدين شابين، علمهم في مدارس اجنبيه وصرف عليهم دم قلبه، ولما كبروا جاب لكل واحد شقه تمليك وادى لكل واحد عربيه وادى لهم كل واحد مبلغ عشان يبدا مشروع ويعني يعيش حياه طيبه، ولما هم يتجوزوا جوز كل واحد فيهم على حسابه وجاب لهم كل حاجه وجهز لهم بيتهم وكل حاجه، ثم بعد ذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو الرجل قاعد في شقه لوحده بس قريبه من الاولاد، فلما راح عشان يقعد معهم عشان يتونس بيهم الاثنين طردوه من البيت عياذا بالله، ثم بعد ذلك جت المصيبه الاكبر ان هم طردوه من شقته هو نفسه، وبعدين اجبروه انه يبيع الشقه ويقسم فلوسها عليهم ويروح يقعد عند واحد من اخواته. عمركم شفتوا عقوق بالمنظر ده اكتر من كده؟ عايز اقول إن الإنسان العاق ده والله العظيم يا جماعة لا بيربح لا دنيا ولا آخرة، والإنسان البار بأم وأبوه صدقوني بيربح دنيا وآخرة. النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه. النبي بيقول اللي يحب ان ربنا يوسع له رزقه واللي يحب ان ربنا يطول في عمره يصل الارحام ويبر الوالدين. خدوا بالكم من حاجه، طب سعه الرزق بتتم ازاي؟ سعه الرزق بتتم بحاجتين، اما ان ربنا يوسع عليه في الرزق ان يرزقه اموال زياده، واما ان ربنا يبارك له في الرزق اللي عنده فتحل فيه البركه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب طول العمر بقى وزيادة في العمر كيف تتم زيادة في العمر؟ قال العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: هذا ما يكون في علم الملك، ما كان في علم الله اللي هو في أم الكتاب لا يتغير أبدا ولا يتبدل. وعايز أفصل لكم الموضوع ولكن بعد فصل قصير جدا، نرجع نفصل الموضوع الجميل دوت ولكن بعد فصل قصير. صلى على حبيبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا يا جماعة قبل الفاصل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قلنا زيادة الرزق بتكون إما بالزيادة الحقيقية زيادة الفلوس يعني، وإما أن يكون بالبركة في هذا الرزق. وبعدين الرزق أنواع يا جماعة، الرزق مش فلوس وبس، الإسلام رزق، وراحة البر رزق، وحفظ القرآن رزق، والعلم رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأولاد رزق، وحاجات كتيرة جدا، الأرزاق أنواع كثيرة جدا، يمكن أقل نوع فيها هو المال. لكن أول ما تقول كلمة رزق عند الناس على طول يعني إيه بيخطر على بالهم على طول الفلوس، لكن الفلوس دي آخر أنواع الرزق، بل في أنواع رزق عظيمة جدا جدا. وفي حاجات في حياتنا ما ينفعش نشتريها بفلوس، ما ينفعش لو الأم أو الأب ماتوا ما ينفعش نرجعهم بفلوسنا. ولو الإنسان عايز يتجوز وابتلي بزوجة سيئة وكان نفسه بزوجة صالحة ما ينفعش ان هو يشتريها بفلوسه. ولو الإنسان اتحرم من الذرية ما ينفعش يشتريها بفلوسه. ولو الإنسان ما عندوش راحة البال ما ينفعش يشتريها بفلوسه. ففي حاجات ما ينفعش تجيبها بالفلوس، في أمور محتاجة ان انت تلجأ لربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة، مش في أمور بس، في كل حياتك لازم يكون شعارك دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كنز من كنوز الجنة. وإن الإنسان لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بيبقى بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. في الوقت دوت ربنا بيعينه وبيكرمه. نرجع للحديث، يبقى من سره أن يبسط له في رزقه، اللي عايز إن ربنا يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره، ربنا يطول في عمره، فليبر والديه وليصل رحمه. قال الإمام النووي في نوعين من القضاء، في قضاء مبرم وفي قضاء معلق. القضاء المبرم ما كان في علم الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في أم الكتاب الأمر لا يتغير، يعني ما كان في علم الله الأمر لا يتغير، خلاص ربنا سبحانه وتعالى في علمه إن حضرتك هتعيش 60 سنة، خلاص ده هذا الأمر لا يتغير أبدا. أما ما كان في علم الملك، كأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي للملك هذا العلم، إن فلان ابن فلان لو وصل رحمه فيبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه ويبر والديه يعني يبقى عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا إن هذا الإنسان سيبر والديه وسيصل رحمه. خد بال حضرتك، يبقى ما كان في علم الملك، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يشيل ويحط، ده فين؟ ده في علم الملك، وعنده أم الكتاب لا يتغير أبدا. يبقى طول العمر كيف يتم؟ يتم بحاجتين، إما بطول العمر حقيقة كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان الفلاني لو وصل رحمه وبر والديه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل ولم يبر والديه يبقى عمره 60 سنة، يبقى طول عمر حقيقي. طيب والحاجة التانية طول العمر يكون بالبركة، إن أنت تكون عايش مثلا عشت حياتك كلها مثلا قديه 50-60 سنة، ممكن ربنا يكرمك وتعمل أعمال في 50-60 سنة دولت، وتقدم خدمات لدينك ولبلدك ولنفسك ولأسرتك، ممكن غيرك عشان يحتاج إن هو يعملهم محتاج يعيش 500 سنة، اسمها البركة في العمر. ولذلك كان أعظم الناس بركة في الكون ده كله هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يبقى أول درس إن بر الوالدين أمر عظيم جدا جدا، وكل البركة وكل الخير اللي ربنا بيكرمك فيه أولا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وبركة ربنا، ثم ببركة دعاء الوالدين. ولذلك حتى المثل المعروف اللي عندنا يقول لك يا بركة دعاء الوالدين، فعلا يا بركة دعاء الوالدين، إن الإنسان اللي أمه دعياله أو اللي أبوه دعيله صدقوني ربنا بيوفقه. ولذلك في حياتي يعني لما كنت ان انا اتكلم مع اي انسان من الناس اللي هم اللي ناجحين، وربنا يبارك فيهم جميعا ويجعلكم جميعا من الناجحين، ان الانسان اللي هو يكون ناجح في حياته، انسان متفوق جدا، انسان ما شاء الله عالم في كذا، او انسان مثلا دكتور شاطر جدا او كذا، انسان ناجح جدا في حياته، عمري ما قابلت في حياتي كلها انسان ناجح الا ما اكتشفت من خلال كلامي معاه انه كان بر جدا بأمه وأبوه، فدعوا له فربنا أكرمه وبارك له. وصدقوني اللي بتعمله مع الأم والأب هتلاقيه من أولادك، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. يبقى أول حاجة بر الوالدين، حاجة تانية دعاء الوالدين مستجاب. يا بخت اللي يفوز بدعاء الأم والأب، ويا حصرة اللي يبوء بدعاء الأم والأب عليه. ومع كل دوت بنوصي الاباء والامهات اوعوا تستعجلوا وتدعوا على اولادكم مهما فعلوا. لو ابنك او بنتك او ابنك او بنتك عملوا اي اساءه ليكم، بدل ما تدعي عليهم ادعي لهم، يعني بدل ما تقول يا رب يعمل في كذا تقول يا رب اهديه، يا رب اكرمه، يا رب اشرح صدره، يا رب حنن قلبه، يا رب اجعله بار بي. وهكذا بدل ما تدعو على أولادكم ادعو لأولادكم، ادعو لأولادكم خصوصا في الثلث الأخير من الليل حينما ينزل الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول هل من داع يدعوني فأجيب، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. ويظل هكذا في الثلاث أسئلة دولت حتى يطلع الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى. وبإذن لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم عسى أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم. طبعا الإنسان لو ربنا استجاب له في دعائه على ابنه أو على بنته هيندم، لأن هو اللي هيشرب المرار العمر كله. واحد لو دعا على ابنه فابنه حصل له حاجة أو جاله مرض معين عياذا بالله، هو اللي هيفضل طول عمره عايش مع ابنه دوت بيعاني من المرض دوت ومن التعب دوت، وهيدفع فلوس ويغرم ويفضل عايش جنبه ومربوط جنبه بسبب هذا المرض. كل دوت بسبب دعوة تعجل بها ودعا بها على ابنه. الدرس اللي بعد كده ان اهل الفجور كما قلنا بيحاولوا دايما ان هم يشوهوا سمعة الصالحين. الصالحين لازم يكونوا قدوة ولازم يكونوا ماشيين في حياتهم كده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المؤمن عامل زي القطر اللي ماشي على قضبان، لو بص كده القطر هيطلع من على القضبان وهيتقلب. لازم تمشي على طول باصص قدامك، هدفك كله هو مرضاة الله وجنة الله التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهم حاجة في حياتنا إن إحنا نمشي مستقيمين، إن إحنا نمشي وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننشغل بما يقال علينا، لا ننشغل بمحاربة أهل الفساد لينا، لا ننشغل بما يقال عنا. اغضب لله ولا تغضب لنفسك، كان النبي لا يغضب لنفسه أبدا، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رمي السل الجزور على ظهري، رمي التراب فوق رأسي، طرد من مكة، اتهم في عرضي، قتل أصحابه، شردوا، طردوا من بلادهم، دبرت 10 مؤامرات لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يرجع لهم في مكة بعد ذلك في فتح مكة يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، قال فاذهبوا فأنتم الطرقاء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة إن الإنسان زي ما المولى عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في حادثة الإفك حينما اتهمت أمنا عائشة الزهرة النقية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت وترعرعت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رباه المولى عز وجل وصنعه على عيني ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حضراتكم المولى عز وجل بيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال المفسرون أي ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا. فأنزل الإنسان المسلم بمنزلة النفس، يعني أخوك المسلم بمنزلة النفس. تخيل حضرتك شوف لفظ القرآن عامل إزاي، شيء عجيب جدا أن القرآن بيقول لك أخوك المسلم ده هو نفسك، هو نفسك، ولا تكون أخا له حتى تقول له يا أنا. يعني شوف المعزة وشوف المحبة لدرجة إيه، لدرجة إن حصل حوار عجيب جدا، وده كان سبب نزول الآية ديت. إن سيدنا أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية اللي هي زوجته كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا ساعة لما حصلت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة وأمهات المؤمنين. فأبو أيوب بيقول لأم أيوب يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما اتهمت به؟ قالت حاشا لله. قال فوالله لعائشة أفضل منك يا أم أيوب. ثم قالت أم أيوب وأنت يا أبو أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي اللي هو اتهمت به مع أمنا عائشة، فقالت أكنت تفعل ما اتهم به صفوان؟ قال كلا وحاشا لله. قالت فوالله لصفوان خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. الله أكبر. يبقى الإنسان لما يوصله أي كلمة عن حد بدل ما يفرح أو بدل ما يشمت أوي عياذا بالله، وبدل ما يقول أيوة حصل كده وأكيد طالما فلان قال وبعدين دايما كده، يبقى الكلمة اللي بتتقال دايما مشهور قوي حدثني أحد الثقات. أحد الثقات ده لو كان ثقة ما كانش يروح يشهر بالناس، الثقة ده لو كان ثقة ما كانش يروح يسعى بالنميمة بين الناس، ما كانش يهتك أعراض المسلمين، ما كانش يقذف المسلمات، ده لو كان ثقة. فلما بتقول أحد الثقات ده مش ثقة، ولا يمكن يكون ثقة اللي بيروح يشهر بالناس واللي يروح بيقدح في أعراض الناس. فشوف عشان كده القرآن بيعلمنا أدب عظيم جدا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأوعى في يوم من الأيام تصدق أي حاجة تجيلك عن أي حد، نزه سمعك ونزه لسانك عن الخوض في أعراض الناس. أنت يوم القيامة في حاجة إن أنت تحافظ على شوية الحسنات اللي ربنا أكرمك وجمعتهم، وإلا تبقى مفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وشوف دي، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مع أن الرجل ده كان ليه حسنات وكان ليه أعمال صالحة وكان ليه خير كبير جدا ممكن يخش بالجنة، بسبب المظالم وبسبب الخوض في أعراض الناس وبسبب الغيبة والنميمة وبسبب قصف الناس وقصف المحصنات، ربنا قدر سبحانه وتعالى أن يتاخد حسناته إلا أعمالها دي كلها وتتوزع على اللي ظلمهم، وفي الآخر لو لسه كمان لسه ليهم كمان يعني مظالم تانية وحسناته كلها خلصت يتاخد من سيئاتهم ويطرح عليه، بعد ما كان ليه حسنات ضاعت حسناته وبقى عليه سيئات. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. الدرس الخامس الاستعانة بالصبر والصلاة. لما الإنسان يبتلى، لما الإنسان يحصل له مشكلة، لما الإنسان يتظلم، استعين بالله سبحانه وتعالى ثم استعين بالصبر والصلاة. اصبر واصبر على ما أصابك. الإنسان لابد أنه يكون عنده شيء من الصبر. المولى عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحسبنا أن قدوتنا وأسوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيش إنسان في الدنيا دي كلها شاف بلاء زي البلاء اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم. عانى من ابتلاءات عظيمة جدا ومع ذلك كان صابرا، كان راضيا عن الله، كان محتسبا صلى الله عليه وسلم. علم الدنيا كلها الصبر والرضا والاحتساب بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يوم ما يحصل لك مشكلة على طول في ساعتها استعن بالله، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، على طول في ساعتها قوم اتوضأ قوم صلي استعين بالله سبحانه وتعالى والجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قل له يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنا رب مضطر وفي سوء، ويلجأ إلى ربنا ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم ستة درس الجميل اللي ناخده من قصة جريج العابد، حسن الظن بالله. إن يبقى عندك دايما حسن ظن بالله في عز ما أنت في عياذا بالله في بلاء ومشاكل ومصائب، وعندي حسن ظن بالله إن شاء الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، أكيد الفرج جاي إن شاء الله. وفي عبادة اسمها عبادة انتظار الفرج، إن أنت عندك حسن ظن بالله. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، زي ما بتظن بربك سبحانه وتعالى. ولذا كانت وصية النبي قبل أن يموت بأربعة أيام، والحديث رواه مسلم كان يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. رقم سبعة إن ربنا سبحانه وتعالى بينجي العبد بصلاحه وتقواه. إن الإنسان شوف لما تعمل خير لابد في وقت الأزمات لازم تلاقي خير، زي الثلاثة الذين دخلوا في الغار وانغلقت الصخرة عليهم لجأوا إلى المولى عز وجل وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. وخد بالك ويجوز أن أنت تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، فربنا سبحانه وتعالى نجى الثلاثة بأعمالهم الصالحة وبتقواهم وبخشتهم لله سبحانه وتعالى. وده كان سبب من أسباب النجاة. رقم 8، قدرة المولى عز وجل على إنطاق طفل صغير رضيع. حد يتخيل يا جماعة أن الطفل الصغير لسه بيرضع، مولود بقاله يومين ثلاثة، ممكن يتكلم ويقول فلان الفلاني، ممكن يتكلم مثل هذا الكلام؟ ما جرت العادة بذلك؟ لا يمكن حد يصدق هذا الكلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. وسيدنا عيسى عليه السلام حينما تكلم وهو لسه طفل صغير قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات، وجليج العابد، وفي قصة طفل صغير تاني إن شاء الله نبقى نحكيها في قصة تانية في نفس الحديث، في نفس الحديث طفل ثالث تكلم هو في المهد وهو طفل صغير. والحقيقة هم مش ثلاثة بس، لا ده في قصص تانية لما تضمها زي قصة مشطة ابنة فرعون، طفلها الصغير ربنا أنطقه سبحانه وتعالى، وزي ما قصة أصحاب الأخدود طفل صغير هو اللي شجع أمه وقال لها يا أم اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ففي أطفال كتير تكلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9، إثبات كرامات الأولياء، وإحنا اتكلمنا عنها. رقم 10، إن عاقبة البلاء دايما إلى خير، احسن الظن بالله. ولذلك شوف جريج العابد قبل ما كان يحصل له البلاء دوت كانت الناس بتحبه وعارف ان هو بيعبد ربنا، لكن كان ليه مكانة معينة. لكن بعد ما ابتلي هذا البلاء الشديد والتهمة في عرضه ثم ظهرت براءته، الناس كلها عرفت قدر جريج العابد وبدأوا يقبلوه وقالوا له نبني لك الصومعة من ذهب وفضة. فكانت مكانة جريج العابد بعد البراءة أفضل منها قبل البلاء. يبقى إذن قد يكون البلاء كله خير، ولكن الإنسان عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كان لقاءنا النهاردة مع أول واحد من الثلاثة الذين تكلموا في المهد. إن شاء الله الحلقة القادمة هنلتقي إن شاء الله مع قصة أخرى من قصص الرسول. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في أوطاننا وأمننا في أوطاننا. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.